الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هاديا ونذيرا ومرشدا لمن تمسك به واعتمد عليه في موالاته ومعاداته، فهو له سراجا منيرا وأوجب فيه مقاطعة أهل الشرك ومن كان لهم معيدا ونصيرا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخيرة رسله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي مزق الله ببعثته ظلام الكفر وجعل من هديه مباينة اليهود والمشركين جملة وتفصيلا، وعلى آله وصحبه الذين تحابوا في الله حبا أرغموا به أنوف الأعداء وجاهدوا به الكفار والمنافقين جهادا كبيرا، وتميزوا به عن أهل الضلال فلم يرضوا منهم بأنصاف الحلول سبيلا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. عباد الله، إن العالم الإسلامي اليوم يعيش حدثا جديدا من المكر والخديعة والغدر من قبل أمة حكمت على نفسها بأن يكون الغدر ثوبا لها لا تستطيع أن تسير خطوة واحدة في أي عصر من العصور إلا بعد ارتدائه. ولذلك فإن تاريخ هذه الأمة منذ بدايتها كان على هذا المنوال وعلى هذه الوسيرة، أعني بهذه الأمة أمة اليهود. تلكم الأمة التي كانت وما زالت سببا في تفرقة الشعوب وتشتيت شملهم وضرب بعضهم ببعض من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ففي الوقت الذي يجاهر أفرادها بتقتيل المسلمين في فلسطين وتعذيبهم وتكريبهم، يقوم أجيادهم وحقاماتهم بالعمل الخفي في مناطق أخرى لضرب الدول بعضها ببعض، بل وبضرب الدولة نفسها ببعض، ثم بالتالي يبحثون بتريث عن خطة سيرهم البطيء لإحكام القبضة على من يشاءون. وما تآمرهم بالسلام اليوم وقبل اليوم إلا غنودة يسير من خداعهم ومكرهم. الذين أظهروا أنفسهم للعالم وجاهروا بالقتل والتشريد وإحراق المسجد الأقصى لإغاظة المسلمين يبدون المعارضة ويفترقون الشروط للموافقة. وأما أصابعهم الخفية فهي تأمر بالسلام وتنادي به، وليس هذا بمستنكر عليهم، وهم الذين يقولون إن واجب اليهود أن يكونوا وحدهم المتسلطين على كل مكان، على كل مكان يحلون فيه، وطالما هم بعيدون عن السلطة العالمية فهم غرباء أو منفيون، لأن خيرات العالم التي خلقت لهم ستكون في قبضتهم خالصة، ولا حياة لشعوب الأرض بدون اليهود. ومن يحاكم اليهود بسرقة أو قتل أو خداع فهو يعترض على الله. وإذا انتصر في موقعة وجب عليه استئصال أعدائهم عن آخرهم، ومن يخالف ذلك فقد خالف شرع الله، فقد خالف شرع الله. وهكذا فعلوا حسب شريعتهم عند دخولهم فلسطين بعد موسى لأول مرة ضد الكنعانيين، وكذلك فعلوا مع عرب فلسطين أخيرا، فحربهم دائما حرب عبادة. أيها المسلمون، ولأجل أن نعرف هذه الشرذمة معرفة جيدة فإننا لا بد أن نرجع إلى أصلها وتاريخها، ونفتح ملفها الحافل بالمكر والخداع وحب الغدر والقتل. فأما تاريخهم منذ نشأتهم الأولى فإنها تفرز لنا طائفة كبيرة من انحرافاتهم الجماعية، نذكر منها اللمحات الآتية: قصة حسدهم لأخيهم من أبيهم يوسف عليه السلام ومحاولتهم قبله، ثم الاتفاق بإلقائهم في الكفر حتى يخلو لهم وجه أبيهم، وهذا العمل غاية في الأنانية والقسوة. وفي عهد موسى عليه السلام وبقيادته خرجوا من مصر وأنجاهم الله من فرعون وجنوده بمعجزة فلق البحر، وأغرق الله عدوهم وأكرمهم بحمل الرسالة. وما إن جاوز موسى بهم متجها في صحراء سيناء إلى الأرض المقدسة حتى ثاروا عليه وعلى أخيه وقالوا كما تحكي التوراة عنهم: ليتنا متنا في مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما قد أخذتمانا إلى هذا القتل لكي نموت. أمن أجل أن موسى نحن وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ ففجر الله لهم سيناء 12 عينا على عدد أسباطهم، ورزقهم المن والسلوى طعاما طيبا يرزقونه كل يوم. فذهب بعد ذلك موسى لمناجاة ربه عند جبل الطور، ومعه 70 مختارون من قومه. يقول الله عن ذلك: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وخلف على القوم أخاه فاستضعفوه وعبدوا عجل ذهب صنعه السامري. وعاد موسى بعد 40 ليلة فيفاجئ مرة أخرى أنهم قد ارتدوا إلى الوثنية، فأخذه الغضب وألقى الألواح، ثم أمرهم أن يذوبوا إلى داريهم، ثم عفى الله عنهم. فتعنتوا بعد ذلك على موسى فقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة فأماتتهم، ثم أحياهم الله بعد ذلك، فخافوا ورجعوا إلى الله في بداية أمرهم فقط. فأمر الله موسى بأخذ الميثاق عليهم بأن يعملوا بما آتاهم الله وبما أنزل عليهم من كتاب، فلم يقبلوا. فرفع الله فوقهم الطور تهديدا لهم فاستسلموا خوفا وأعطوا مواثيقهم. فجعل الله لهم يوم السبت يوم عبادة، حرم عليهم فيه صيد السمك، ثم امتحن سبحانه وتعالى طاعتهم فجعل الحيتان تأتي أماكن صيدهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فخالفوا أمر الله وجعلوا يعتدون في السبت. فعاقبهم الله بالنصر فقال لهم: كونوا قردة خاسئين. هذا وبعد وفاة موسى وهارون ومرور 40 سنة بالجيش دخلوا الأرض المقدسة بقيادة يوسع بن نون. ولما فتح الله عليهم ونصرهم على عدوهم أمرهم على لسان نبيهم بأن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا: حطة، أي اللهم احفظ عنا خطايانا. فعصوا أمر الله وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم ظلما واستكبارا، وكثرت الردة فيهم وانتشر في المعاصي وفسى فيهم الزنا. وإذا ظهر فيهم مصلحون قتلوهم وتخلصوا منهم، فأنزل الله عليهم طائفة من النكبات، وسلط الله عليهم من عداهم واستعبدهم وأذلهم، ثم بعث الله لهم نبيا بعد فترة من الزمن فسألوه أن يجعل لهم ملكا يقاتل معه في سبيل الله، فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأخبرهم نبيهم أن الله بعث لهم طالوت ملكا، فاعترضوا على ذلك وقالوا: أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فتولوا إلا قليلا منهم، فنصر الله القلة الذين قاتلوا مع طالوت وآتاهم الله ملكا عظيما. فعظم ملك بني إسرائيل إلا أنهم وهذا دأبهم لم يستقيموا إلا قليلا حتى فسقوا وأفسدوا وحرفوا في دين الله وبدلوا في شرعه، وتوالت عليهم الأنبياء فكانوا يخالفونهم ويقتلون منهم بغير حق، وما ذكر قتل الأنبياء في القرآن إلا في اليهود. وكان الله ينزل بهم العقوبات فلا يرتدعون حتى سلط الله عليهم مقتل الصر بعد بلوغهم مرحلة من الانحدار في درك الاثم ازداد فيهم الظلم والعناد واسرفوا في ظلم سكان البلاد واصروا على الاثم والقدر والطغيان فتمت مشيئة الله بانزال العقاب فيهم فبعث اليهم من يسومهم سوء العذاب حيث باق اهل البلاد درعا باليهود وظلمهم فاستنجدوا بقسط نصر فسار بجيش كبير فهزمهم واذلهم وقتل من قتل منهم واسر من اسر واجلى بقيتهم. هذا جزء من تاريخهم قبل الاسلام. واما بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فقد زاد حقدهم وحسدهم. ومنذ الايام الاولى التي ظهر فيها محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة إليها نصب اليهود له العداء وانطلقوا بمكرهم يكذبونه ويؤلفون عليه العرب ولا يدعون سبيلا من سبل الكيد له ولرسالته إلا ويسلكونه مع أنه صلى الله عليه وسلم منذ أن حل بالمدينة كتب بينهم وبينهم عهدا أمنهم فيه على حريتهم الدينية وطقوسهم ومعابدهم وحقوقهم وأبقاهم على مخالفاتهم مع بطون الأوس والخزرج مشترطا عليهم ألا يغدروا ولا يفتروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدوا. ولكن سرعان ما نكثوا العهد ونقضوه وغلا الحسد والحقد في قلوبهم فذكروا مكائد متنوعة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فمن مكائدهم محاولة الدخول في الإسلام ثم الخروج منه ليفتنوا بعض المسلمين عن دينهم فيرتدوا مثلهم ولذلك جعلوا بعض العرب يتريثون ويحكمون عن الدخول في الإسلام ثم قاموا بمحاولة الاستهزاء والسخرية والطعن في الإسلام كلما سنحت لهم الفرصة لذلك حرصا على إضعاف حماس المسلمين له ثم استعملوا حربا اقتصادية في إيجاد نوع من الضغط المالي على المسلمين حتى ينفضوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعدهم على ذلك امتلاكهم للمزارع وهي التي كانت مصدر المعيشة الأساسي ثم بالاتفاقات السرية بينهم وبين القبائل العربية المعادية للمسلمين وذلك بالاتفاق معهم على أن ينصروهم ويغدروا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم محاولتهم اغتيال رسول الله عدة مرات وأمام اليقظة والحذر الشديدين عند رسول الله وصحابته باءت بالفشل جميع مكائد اليهود السابقة فضاقوا ذرعا لذلك فبدأوا بإعلان العداء ونقض العهد ابتداء بالحرب الإعلامية فكان من المسارعين لنقض العهد يهود بني قينقاع فأمعنوا في إعلانهم العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا موقف التحدي والتصدي لرسالة الإسلام وأنزل الرسول منهم على حذر شديد وذلك حينما أنزل الله قوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب كيد الخائنين وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقد ذكر المؤلفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سوقهم بعد غزوة بدر فقال لهم يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النحل وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم فقالوا يا محمد إنك ترى أنا قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأخذت منهم فرصة إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. فأنزل الله فيهم سورة آل عمران كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكان هذا الكلام من هذه الطائفة بمثابة الإنذار العلني المتضمن استعدادهم للحرب. ولم يقتصروا على ذلك، فبدأوا يتحرشون بنساء المسلمين ويباشرون أعمالا معادية لهم. فكان من مظاهر هذه الأعمال أن امرأة مسلمة قدمت إلى طائف تريد أن تبتاع شيئا من الحلي، وكانت محجبة وجهها، فجعل نفر من يهود بني قينقاع يستهزئون بها ويطلبون منها أن تكشف وجهها، والمرأة تأبى ذلك، ثم تطاولوا عليها بحركات منافية للأخلاق، فصاحت المرأة واستغاثت في المسلمين لشرفها المهان. وما أكثر المستغيثات اليوم من المسلمات في غياهب سجون اليهود، ولكن أين المحيط؟ فوجب رجل من المسلمين إلى اليهودي فقتله، فشد اليهود على المسلم فقتلوه، فنبذ الرسول صلى الله عليه وسلم عهدهم ودعا المسلمين إلى قتالهم، فحاصرهم في حصونهم 15 ليلة، ألقى الله في قلوبهم الرعب ولم يستطيعوا الظهور لقتال المسلمين. فلما طال عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتفى رسول الله بإجرائهم من المدينة، فخرجوا إلى الشام وأقاموا فيها، فلم يلبثوا أن هلك كثير منهم جزاء غدرهم ومكرهم. فهدأت أحوال الطوائف الأخرى من اليهود فترة وجيزة، لأنهم لا يستطيعون البقاء في هذه الدنيا على غير غدر ومكر. فأحسن الرسول صلى الله عليه وسلم الجوار لهم، والتزم لهم ببنود العهد والموادعة. وفي فترة من الفترات خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لدفع دية قتيلين من اليهود، قتلهما عمرو بن أمية خطأ، ومع النبي أبو بكر وعمر وعلي، فقعدوا إلى جنب جدار ليتفقا وليتفاوضوا معهم. فذهبوا ليفكروا فيما يدفع من المال، فقال بعضهم لبعض فقالوا انكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحاله، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخره فيريحنا منه. فانسلم لذلك عمرو بن الضحاك، فقال انا لذلك، وقال لهم هو يعلم، فلم يقبلوا منه. فصعد المجرم لإلقاء الصخرة، فنزل الوحي من السماء على رسول الله بما أراد القوم، فسحب النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر، وشاع في المدينة خبر القدر، وبدا المسلمون بالتذمر، وأنه لزاما عليهم أن يحرروا معقلهم الوحيد من الأعداء الرابطين فيه. عندئذ نرى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم، فسار بالناس حتى نزل بهم، فتحصنوا في حصونهم، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخافوا على انفسهم وغلب في قلوبهم الرعب، فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالوا رسول الله ان يجليهم كما اجلى بني قينقاع، فوافق على ذلك رسول الله، فخرجوا الى خيبر، ومنهم من سار الى الشام، وانزل الله فيهم سوره الحشر. ثم اخذ اليهود الذين نزلوا خيبر يؤلفون قريشا وقبائل عربيه اخرى، ويحركون من بقي في الحجاز من اليهود لقتال المسلمين، واخذوا يحذفون الاحزاب ويجمعون الجموع حتى قدمت جيوش الاحزاب لحرب المسلمين. فلما راى يهود بني قريظة ذلك فرحوا واستبشروا، وراوا انه لا بد من خلخله المدينه في الداخل حتى يتم القضاء على الاسلام. فتصدى لهذا الامر مسلمهم حلي بن عقبه فقدم الى زعيم يهود بن قريظة يحرضه ويشير عليه بنقض العهد، حتى وافق على نقض العهد، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الامر على المسلمين شده كبرى اذ اصبحوا بين خبرين مزاحمين، فمن الامام جيوش الاحزاب ومن الداخل يهود بني قريظه، وطال الحصار بالاحزاب فلم يتمكنوا من دخول المدينه، وارسل الله عليهم ريحا قويه في ليالي شافيه فشفعت قدورهم وقوضت قيامهم وعطفات نيرانهم. فقرر قائد الاحزاب الرحيل فارتحلوا وكفى الله المؤمنين القتال، وانفرد المسلمون ببني قريظه الذين خانوا العهد في اصعب المواقف واحرجها، فانتصر المسلمون عليهم وانزل الله بهم ما هم اهل له. هذا ولما فشلت كافه وسائل المكر والخير لجاوا الى مكيده اخرى مستغلين بذلك الضعفاء العاجزين، فحاولوا لبس السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعوا تمثيل هذه المغامرة لامرأة منهم، حيث قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشوية دست فيها سما كثيرا، وخصصت تكثيف السم في الذراع لما علمت حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل الذراع، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منه مضغة ثم لم يستسر، ثم أكل بشر بن البراء فأشاغها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. فدعا النبي بالمرأة اليهودية فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك. فقلت: إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز المصطفى صلى الله عليه وسلم عنها، ومات بشر من أكلته التي أكل، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه لأخت بشر: إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أظهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك في خيبر. أفبعد هذا الذي سمعتم جزءا يسيرا منه ترجون من اليهود سلاما؟ ولكنه والله الضعف والهوان والبعد عن الله تعالى. فإذا كان المؤمن يرى بنور الله فإن العاصي يرى بنور الشيطان، والشيطان لا نور له. أيها المسلمون، إن هذه الأمة الساقطة من البشر قد يستخدمهم الله لمعاقبة أمة قد انحرفت عن سبيله وجاهرت في محاربة دينه، كما يستخدم الله الجراثيم وحشرات الأرض في معاقبة بعض الأمم، لذلك فقد يمدهم الله بحبل منه، ولكنه سبحانه سرعان ما يقطعه عنهم بعد انتهاء المهمة، التي أرادها من تسليطهم، كما يبعث الله على الجراثيم الفتاكة ما يهلكها بعد إنهاء مهمتها. فهم لا يلبثون طويلا في هذا الإمداد، ولا بد أن يتحقق فيهم قول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولذلك أيها الأحبة، فإنهم لا يتبينون ولا تظهر قواهم وكيانهم إلا بعد أن ينتزع الصلاح والاستقامة من نفوس أصحابها. عباد الله، اليهود هم اليهود في كل شب وعصر وفي كل مصر ومصر، هذا هو دأبهم وهذه هي طريقتهم، فاحذروهم ولا تنخدعوا بهم وبأقوالهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ووالوا في الله وعادوا في الله فنالوا رضا الله. أيها المسلمون، إن من أعظم الحيل والنكر المتفشي عند طائفة اليهود خطة الدخول في السلم أو الإسلام إن اضطروا إلى ذلك، للعمل على تخريب الإسلام من الداخل والمكيد المسلمين ضمن صفوفهم. فهذه الخطة هي التي سلكها اليهود منذ فجر الإسلام، واستمروا يسلكونها عبر القرون الماضية، وهم إذ يدخلون في سلم أو إسلام ليلبسوا لكل حالة لبوسها، فقد يلبسون ثياب التقوى والورع، وقد يلبسون ثياب المعرفة والعلم، وقد يلبسون ثياب المناصرة والتأييد لجهة سياسية، وثياب المخاصمة والعداء لجهة أخرى، إلى غير ذلك من ألبسة الزور، وهم في كل ذلك ينعمون المكر والكيد لجميع المسلمين ولجوهرهم هذا الدين. وكثيرا ما كانت تنطلي حيلهم على جماهير المسلمين فيتعثرون بهم، وعلى بعض الخاصة والكبار فينخدعون بمظاهرهم، وقد يتأثرون بدسائسهم، ثم لا تنكسب حقيقة الأمر إلا بعد أن يقع المسلمون في قبضتهم وفخهم. وقد يظل الأمر سرا تاريخيا، فلا تنكشف البواعث الحقيقية، لا تنكشف البواعث الحقيقية، وتبقى الرؤوس اليهودية المدثرة لها خفية عن كل الباحثين، إلا أن الظواهر تشير إلى أن العمل فيها عمل يهودي، ولكنها استطاعت أن تخفي نفسها حتى تكون بعيدة عن الإدانة، وحتى لا تنسب إلى عناصر اليهود، لأنهم قد خلفوا في المسلمين بل في سائر الأمم شعورا يقظا ضدهم. فكل أمر تدخل فيه أصابع يهودية بشكل ظاهر يكونون على حذر منه. ولذلك فقد رأت العناصر اليهودية في كثير من أجوال التاريخ أن تحكم إخفاء نفسها وعدم كشف نسبها اليهودي مهما اضطرتها الظروف لذلك. وقد تدخل أسرة منهم في الإسلام وتظل هذه الأسرة محافظة على مظهر الاستقامة بين المسلمين دون أن تباشر أي عمل من أعمال المكر، وتكون على صلة مستمرة باليهود وبسرية تامة، وتمر عشرات السنين ويتوالد من هذه الأسرة أجيال تضيع صلة هذه الأسرة بعصرها اليهودي في الظاهر. وعند ذلك يأتي دور العمل، فيختارون شيطانا بارعا يكلفونه بالقيام بأدوار التقريب والإفساد وإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وقد يتولى صاحب المكر منصبا خطيرا من المناصب السياسية، والناس يجهلون حقيقته، ويستطيع الماكر أن يباشر مكره ويظل مجهولا الهوية مجهولا النسب. ومن أمثلة الأوامر اليهودية بالنفاق والمداهنة الأمر اليهودي الصادر عن المجمع اليهودي العالمي في القسطنطينية، وذلك في سنة 89 و400 للميلاد جوابا لكتاب شامور، ونصه كما يلي: أيها الإخوة الأعزاء بموسى، تلقينا كتابكم وفيه تطلعوننا على ما تقاسونه من الهموم والبلايا، فكان وضع الخبر علينا شديد، إليكم رأي الحاخامين والربابنة، تقولون إن ملك فرنسا يجبركم على اعتناق الديانة المسيحية فاعتنقوها لأنه ليس بوسعكم أن تقاوموا، ولكن يجب عليكم أن تبقوا شريعة موسى راسخة في قلوبكم. وتقولون إنهم يأمرونكم بالتجرد من أموالكم، فاجعلوا أولادكم تجارا ليتمكنوا رويدا رويدا من تجريد المسيحيين من أملاكهم. وتقولون إنهم يعتدون على حياتكم، فاجعلوا أولادكم أطباء وصيادلة ليعدموا المسيحيين حياتهم. وبمقتضى قولكم أنهم يهدمون معابدكم، فاجعلوا أولادكم كهنة ليهدموا كنائسكم. وبمقتضى قولكم أنهم يصومونكم تعديات أخرى، فاجعلوا أولادكم وكلاء دعاوي وكتاب عدل ليتدخلوا دوما في القضاء الحكومية ويخضعوا المسيحيين لكم فتستولون على زمام السلطة العالية وبذلك يتسنى لكم الانتقام. سيروا بموجب أمرنا هذا فتتعلمون بالتجربة أنكم تتوصلون إلى ذروة القوة والعظمة. نشر هذا النص في مجلة الدروس اليهودية أيضا وما تضمنه هذا الأمر كان خطة اليهود مع المسلمين. هذا وحيث أن الكلام في أبناء القردة يطول فإني أعيدكم بإكمال هذا الموضوع في الجمعة القادمة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. عباد الله صلوا وسلموا على خير عباد الله فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم
أيها الأحبة ومن على المنبر ذاته نوصف وإياكم إلى الخطبة التالية.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله وسلم وبارك على خير العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله معشر المسلمين سمعتم في الخطبة الجمعة الماضية عن تاريخ اليهود ونقضهم للعهود وكيف أنهم نقضوا ميثاقهم مع الله عدة مرات وهو خالقهم وقتلوا أنبياء الله بغير حق وبينوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام وحرفوا كتابهم ثم وقوفهم بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم موقفا لئيما ناكرا عنيدا وخيانتهم له مع ما بينه وبينه من المواثيق فهموا في البداية بقتله ثم قال آخرون يوم الأحزاب إلى غير ذلك. وهذه سمات اليهود التي لا تفارقهم يقول الله عنهم فبما نقضه ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به لعنة تدلو على سيماهم وقسوة تدلو في ملامحهم الناضبة الناضبة من بشاشة الرحمة وفي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية. فجوهر جبلتهم وجوار موقفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أمته تضمن بالفعلة الخائنة والنية الخائنة والكلمة الخائنة والنظرة الخائنة ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فالخيانة منهم متوقعة ومعتدة لا محالة قد يتساءل أحد من الناس عن سبب استمرارية الخيانة فيهم ونقض العهود منهم على كافة مستوياتهم وعلى اختلاف أزمنتهم. فإذا تطلع الإنسان إلى بداية تاريخهم رأى غزوا متناهيا منقطع النظير وإذا تطلع إلى تاريخهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد منهم غدرات متكررة رغم ما يفعله معهم رسول الله وأصحابه من النظام والاحترام والتقدير والملاطفة بالحسنى والدين. فلعل السبب في ذلك هو أن هذه السردمة أعني به إخوان القردة هي سردمة تأصل فيها الغرور والكبر والعجب فيرون أنفسهم ذرية النبيين الذين تتصل أصولهم بإبراهيم عليه السلام ويعتبرون هذه النسبة وحدها كافية في تفضيلهم على الناس، ويشعرون بأن الله اقتضى موسى من بني إسرائيل فأنزل عليه التوراة وحمله أول رسالة وأعظمها ولها شأن كبير في تاريخ الرسالات، فهم يعتقدون أن هذا وذاك كافيا لأن يخلد لهم مدا تدعمه الصلة النسبية فقط، مهما ابتعدوا عن جوهر الرسالة ومهما حرفوا وبدلوا ومهما تنكروا لرسالات الله، فمشكلة اليهود مشكلة نفسية قائمة على هذا الاعتقاد وعلى اعتبار أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم جبلة خاصة تمتاز على سائر أمم الأرض، وأن سائر الأمم بالنسبة إليهم بمنزلة البهائم التي ينبغي أن تكون مسخرة لهم، لذلك فلا حرج عليهم أن يسلبوا غير اليهود أموالهم بأية وسيلة، وبأن يخونوا ويغدروا بمن يشاء من غير اليهود، ولا حرج عندهم أن يفسقوا بالشعوب ويفسدوا أخلاقها، فدماء الأمم مهدرة في نظرهم، فهم يحملون على سائر الأمم لأنها لم تعترف لهم بهذا الحق الذي يرونه لأنفسهم من دون الناس زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، كما يزعمون أيضا أن نفوسهم مخلوقة من نفس الله فهم أبناؤه الأطهار، وبأن الله منحهم الصورة البشرية تكريما لهم على حين أن غيرهم خلقوا من طينة شيطانية أو حيوانية نجسة، إلا أن سائر البشر خلقوا لخدمة اليهود ومنح الصورة البشرية محاكاة لليهود ولكي يسهل التعامل بين طرفين، ولذلك فهم الآن يقولون يجب أن نقاس الناس كما تقاس مطعان البهائم الحقيرة، وكل الأميين أي غير اليهود، فالأمي عندهم من ليس يهودي، فكل الأميين حتى الزعماء الممتازين منهم، والممتاز عندهم لا شك أنه من قام بخدمتهم وعمالتهم، فقتل من قتل من المسلمين وسجن من سجن من الدعاة الموحدين، فهذا عندهم ممتاز، ولكن مع أنهم ممتاز إلا أنهم يقولون عنه وعن غيره إنما هم قطع شحنج في أيدي اليهود تسهل صمالتهم واستعدادهم بالتخسيس أو المال أو النساء أو المناصب ونحوها، فأمة تأصل في أهلها أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقد أخبرنا الله عن ذلك بقوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم خلقوا من نفس الله على حين أن غيرهم خلقوا من دينة شيطانية أو حيوانية نجسة، وبأن سائر البشر خلقوا لخدمتها إلى غير ذلك من شبهاتهم وخزعبلاتهم، أمة هذه نظريتها لنفسها وهذه نظرتها لسائر البشر غاية في الكبر والازدراء، هل يرجى منهم سلام؟ هل يرجى منهم سلام أو يؤمن منهم غدر؟ وليس الكلام الذي ذكر كلام انتهى بانتهاء أسلافهم في زمن موسى أو عيسى أو في أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه كلام يتعاقبه الأجيال دينا بعد دين ويتوارثونه كابرا عن كابر، ولذلكم فإن الغدر يتجدد حينا بعد حين، لقد أخذ الكبر منهم كل ما أخذ، فبلغ بهم الكبر إلى أن يقول كبيرهم السلمون إن اليهود أحق إلى الله من الملائكة وأنهم عنصر الله كالولد من عنصر أبيه، ومن يقطع اليهود أخاه وكمن يقطع ربه، والموت جزاء منه إذا ضرب اليهودي، ولولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض واحتجبت الشمس وانقطع المطر، وأن الأميين جميعا كلاب وخنازير يحرم على اليهودي العطف عليهم وتجوز مداراتهم بالضرورة تجنبا لأداهم، وكل خير يصنعه اليهودي مع الأمي فهو خطيئة حضنا، وكل شيء يفعله يريد به إنسان الضر به أي في الأمي فهو قربة لله يتاب عليه، وما على الأرض فهو ملك لليهود، وما تحت أيدي غيرهم يجب استرداده بكل الوسائل. سلام في منتهى القدارة وفي ذمة الكبر والازدراء للغير، وليس ذلك على هؤلاء بعسير، فقد تفاولوا على الخالق قبل أن يتفاولوا على المخلوقين. فقبل هذه المقولة للبشر قالوا لله تعالى إن الله فقير ونحن أغنياء، وقبل أن يسجل التاريخ قولهم وازدراء من البشر صدر الله عليهم في كتابه قولتهم المشؤومة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعلموا بما قالوا. وما سبب حب العالم بأجمعه على اليهود مسلمهم ونصرانيهم وكافرهم إلا لهذا الكبر المنبثق منهم والمتأصل فيهم؟ لقد بلغ الحقد والغيظ والكبر بهؤلاء إلى أن أحلامهم ما تزال تطمح في استعادة الملك العظيم الذي حباه الله لداود وسليمان قبل آلاف السنين. فهم أمة منبوذة، أمة منبوذة من المجتمعات، أمة كتبت عليها الذلة والمهانة، ضربت عليهم الذلة والمكنة، وباءوا بغضب من الله. أمة لا تستطيع أن تعيش إلا متفرقة، أمة تدرك ذلك بنفسها، ولذلك فإن الزعماء منهم يأمرون أتباعهم بتغيير دياناتهم وانتحال أية ديانة أخرى، لأنه لا قدر ولا مكانة لليهودي عند أي أمة من الأمم. فهم يسعون في الأرض فسادا بانتحال صور مختلفة وشخصيات متنوعة. أيها الإخوة، إن تاريخ هذه الشرذمة مع الإسلام هو تاريخهم مع كل دين ومذهب حاربوه في البداية ظاهر، حاربوه في البداية ظاهرا أعنف حرب، حتى إذا فشلوا ارتدوا المسالمونه سلاما كان شرا عليه من حربه في الظاهر. فهذه الأمة قد درست القدر دراسة واسعة، فدرست أحواله وأنواعه وأوقاته، وليس ذلك بعجيب أن تكون بارعة في المكر والخيط والخديعة، وهي الأمة التي لا يمكن أن تعيش عصرا من العصور بدونه. ومعلوم لدى الجميع أن المتخصص في أمر تختلف خبرته ومعرفته عن غير المتخصص، فالطبيب المتخصص في طب الأسنان يكون بارعا براعة مختلفة تماما عن براعة الطبيب العام. فهذه الأمة قد تخصصت في القدر ونشأت عليه منذ نشأتها وحتى قيام الساعة ليبتلي الله بهم العباد، ولذلك فقد ضرعت فيه وأحكمت، فاستطاعت أن تهيمن الآن وتضع يدها على كثير من دول العالم الإسلامي وغيره، رغم ما تعيشه هي من تفرق واضمحلال. فهم الذين يعملون على أن تحل المشاكل دوليا، وهم دعاة السلام بعد كل حرب لم تهم إلا بسبب مشايخهم. نعم، هم الذين يعملون دائما على أن تحل المشاكل دوليا، وهم دعاة السلام بعد كل حرب لم تقم إلا بسبب مشايخهم. فهم المستفيدون في حالتي السلم والحرب، هم الذين دعوا إلى إنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، وكان أكثرهم من اليهود، وكذلك دعوا إلى إنشاء مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، ولو كان لهم الآن قوة على توسيع إسرائيل من أي جانب لما وقفت الدول التي وقفت معها في الحروب الماضية كبريطانيا وأمريكا، ولساعدتها بقدر ما لها هي من مصلحة، ولكن اليهود في إسرائيل شصفاء لا يتهورون، بارعون في مجال التخطيط للصيانة والغدر، فهم يحاولون الآن مضغ النخرة اللقمة التي انتزعوها قبل أن يندفعوا إلى انتزاع غيرها فيعتزوا أو ينتزعوها، ولكنها قد تنتزع منهم قبل السيطرة عليها وبسط نفوذهم فيها. وهم في الوقت نفسه مطمئنون في بقائها سليمة في عيدي أصحابها من الحكام الخونة الذين تركوا حكم الله وانساقوا خلف أحكام أعدائه، فلا تقتل حتى تقع في عيدي اليهود. والبركة في دول الغرب التي تكفلت بالماضي وتكفل لهم بالمستقبل اللقم وتحول بينها وبين أقوال أصحابها الجائعين. وبالجملة أقول إن اليهود يسعون لهدم الحكومات في كل الأقطار والاستعارة منها بحكومة ملكية يهودية استعبادية، ويهيئون كل الوسائل لهدم الحكومات، ومن هذه الوسائل التي يستخدمونها إغراء الملوك باضطهاد الشعوب وإغراء الشعوب بالتمرد على الملوك، متوسلين بنشر مبادئ الحرية والمساواة ونحوهما مع تفسيرها تفسيرا يقبل الجانبين، وإلقاء بذور الخلافات والشغب في كل الدول عن طريق الجمعيات السرية والسياسية والرياضية والمحافل الماسونية والأندية على اختلاف نشاطها. ولهذا قل أن تجد بلدا منتسبا إلى الإسلام إلا وترى فيه أنواعا من الأحزاب والجماعات المتعادية المتنافرة بسبب تقبل الزعماء لما ينافي شرع الله، فهم يريدون فرضه في أرضهم والشعوب ترفض ذلك، فيحتدم النزاع بين الطرفين. المسلمون يعلمون أن الدول الإسلامية لا يمكن أن تتحطم من قوة خارجية إلا بعد أن يتصدع بنيانها من الداخل، فليجدد المسلمون بنيانهم الداخلي ولينظفوا أوطانهم من العناصر المتقفلة عليهم، ثم ليحفظوا أنفسهم من الأبناس، فطالما كانوا كذلك فهم بخير. فالجسم القوي لا تقتله الأمراض وإن أوغلته، فليقوم كل واحد منا صلته بالله وبوعده ووعيده، ولنغير ما لأنفسنا من المعاصي حتى يغير الله ما بنا من الضعف والعودة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معشر المسلمين، واعلموا أن الله تعالى حذرنا في كتابه الكريم عن اليهود والنصارى ومن نالأهم من المشركين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عباد الله، أشار الله في هذه الآية إلى النهي الشديد عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وبين الله سبحانه وتعالى عن الذين يتخذونهم أولياء أنهم أناس في قلوبهم مرض يحتجون بأنهم يخشون الزوائد، بينما القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته، وعلى ضرورة المفاصلة والمقاطعة بين الصف الذي يقف فيه وبين الصفوف الأخرى التي لا ترفع رايتها لله ولا تنقاد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضونها معه، أنها معركة العقيدة، فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وأعدائه. ولكن بعض الناس يخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم ليدخلوا في الإسلام ويكونوا بأهله، وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة، ما سيما يقرره القرآن أن عداوتهم لنا شأن ثابت لهم، وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه ولن يرضوا عنه بأي حال من الأحوال إلا أن يترك دينه، وأنهم مصرون يقضون على الحرب للإسلام والمسلمين، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وسذاجة أي سذاجة، وغفلة أي غفلة، أن يظن المسلم أن لنا وإياهم طريقا واحدا في الحياة نسلكه للتمكين للدين أمام الكفار والملحدين، فهم لا شك مع الكفار ومع الملحدين إذا كانت المعركة مع المسلمين. وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذاج والسدة من الناس في هذا الزمان، حين يفهمون أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي اليهود وأن نكون منهم بسلام، ناسين أن اليهود هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليهود هم الذين سنوا الحروب الصليبية خلال 200 عام، اليهود هم الذين ارتكبوا قضائع الأندلس وهم الذين شردوا العرب في فلسطين، اليهود هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان في الحبشة والصومال وأرجيليا والجزائر، فهم منبع الفتنة وهم رأسها. ولذلك فإنه من المستحيل أن يقوم بيننا وبينهم صلح وسلام وولاء وتناصر على مدى العصور والأزمنة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فطاعة أهل الكتاب والتنقي عنهم واقتباس مناهجهم وأوضاعهم تحمل معنى الهزيمة الداخلية والتخلي عن دور القيادة، كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة. وهذا بحد ذاته دليل الكفر في النفس وهي لا تشعر به. هذا من جانب المسلمين. فأما من الجانب الآخر فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم على إغلال هذه فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم على إغلال هذه عن عقيدتها. فهذه العقيدة هي صخرة النجاة ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة، وأعداؤه يعرفون هذا جيدا، يعرفونه قديما وحديثا. من أجل ذلك فهم لا يعلوننا جهدا في المكر والكيد والخديعة. أيها المؤمنون جميعا، اعلموا أن مثمن السلام حقيقة فيما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فسلام الفرد وسلام الجماعة وسلام العالم وسلام الضمير والعقل وسلام الجوارح وسلام البيت والأسرة وسلام المجتمع والأمة وسلامة الحياة وسلام البشر عموما باتباع كتاب الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأما اعتقاد السلام مع اليهود سلامة للإنسان فإنه عين الضرر والخسران، فالقتال منصوب على هذه الأمة إلى قيام الساعة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وللحديث بقية إن شاء الله في الجمعة القادمة. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، وقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم رد ضالهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. واخذل الشرك والمشركين. واخذل الشرك والمشركين. إنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعلهم هداية مهتدين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم انصر بهم دينك واعل بهم كلمتك، اللهم يا حي يا قيوم انك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.